أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قرأنا جملة من الروايات الدالة على حرمة الذبائح، الصنفين الأول والثاني. الصنف الأول هم اللادينيون والذين ليست لهم ديانات سماوية، كالوثنيون والمشركين عبدة النيران. والصنف الثاني وهم المتسمون باسم الإسلام لكنهم مخالفون لبعض أصوله كالغلاة والمجسمة والمجبرة إلى آخره. قلنا في مقابل هذه الروايات الدالة على حرمة ذبائحهم توجد روايات أخرى تدل على حلولتها. نقرأ منها صحيحة حمراء وهي عندكم في الباب 27 حديث 31. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني، محل شاهد الناصب لأن اليهودي والنصراني هم من أصل التفاح، قال: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله. فقلت: المجوسي، وهو داخل ضمن هذا الأصناف. كان أعتقد نحن بحسب بعض أبحاثنا المتقدمة أن المجوسي من أهل الكتاب. فقلت: المجوسي؟ قال: نعم، إذا سمعته يذكر اسم الله. أما سمعت قول الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ قالوا: ذكر اسم الله. قل حتى لو كانوا نصابا أو كانوا مجوسا أو أي شيء آخر. وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر وهي نفس الباب 27 حديث بعد 32. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب. مرت بعض الروايات أن يسمون نفسهم نصارى وإلا هم مشركون عرب. من خبر الورد بن زيد وهو في نفس الباب حديث 37، قلت لأبي جعفر عليه السلام: حدثني حديثا وأمره عليه حتى أكتبه. فقال: أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قال: قلت حتى لا يرده علي أحد. ما تقول في مجوسي؟ قال: بسم الله ثم ذبح. فقال: كن. قلت: مسلم ذبح ولم يسمي؟ قال: لا تأكله، إن الله يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. صحيحة حمران عن أبي جعفر وهي في الباب 28 حديث 7، سمعته يقول: لا تأكل ذبيحة الناصب إلا أن تسمعه يسمي. المسألة المنع من ذبائحهم ليس لأنهم نصابا أو مشركين أو وإنما لأنهم لا يسمون، فإذا سمعتهم يسمون كل ذبائحهم. صحيحة الحلبي عندنا أيضا في الباب 28 حديث 8 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري فقال: كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون. في الباب 28 حديث السادس خبر بشر بن أبي غيلان أو بشير على ثلاثة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى، دون خاصة في الثالث واحد الصحيحات والنصار، قال: فلوى شدقه وقال: كلها إلى يوم ما. في محل الشاهد إذن هذه جملة من الروايات، وكثير منهم معتبرات، ونحن لا نستقصي كل الروايات كما لم نستقصي في روايات الحرمة وروايات معتبرة وواضحة الدلالة تدل على الحلية لا سمو. فالآن أمامنا هاتان الطائفتان، هاتان المجموعتان، كيف نجمع بينهم؟ واضح الجمع العرفي أنه تلك التي حرمت باعتبار أنهم لا يسمون، فإذا سموا حلت ذبائحهم. هذا وجه الجمع بين الطائفتين، المعالجة، لا يوجد تعارض، وإن بدأ تعارض بدوي فرأس ينحل التعارض بتقييد، فنقول هكذا بالمصطلح، بتقييد الطائفة الأولى بالثانية. الطائفة الأولى التي تقول لا تأكل ذبائحهم، الطائفة الثانية تقول كل إلى سمو، فنقيد الطائفة الأولى بالثانية فتحمل الحرمة على صورة عدم التسمية والحملية على صورة التسمية. وهو صريح جملة من رواية الطائفة الثانية التي قرأناها تصرح بهذا التفصيل، أنه إذا سمعتهم يسمون كل، فإذا لم تسمعهم يسمون لا تأكل. هذا إذن يبدو أنه طريقة الجمع بين الطائفتين من الروايات، وربما يستشهد له أيضا بالروايات المعتبرة الكثيرة التي مرت علينا من أول درس التي عملت التزكية بذكر الاسم، عدة روايات كصحيحة قتيبة الأعشر عن أبي عبد الله عليه السلام، فإنما هو الاسم، التزكية هي الاسم، إذا تحقق الاسم والتزمية تحققت التزكية. فهذه أيضا يستشهد بها هنا أنه عن قاعدة هذا الجمع الذي توصلنا إليه، هذا الجمع بين الطائفتين، أن روايات الحرمة غير أن تسمعهم يسمون، أما لو سمعتهم يسمون فتحل ذبائحهم. فهذا خلاصة ونتيجة الجمع بين الطائفتين، إذا تنسجم مع هذا التعليل الذي ذكره الإمام في جمل من الروايات كصحيح قتيبة الأعشى اللي عندكم في الباب 26 حديث واحد، وخبر الحسين بن المنذر بنفس الباب 26 حديث الثاني عن أبي عبد الله عليه السلام: يا حسين، الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد. مسألة أريد اطمئنان أنهم سموا، غير أهل التوحيد ما اطمئن يسموا، فإذا اطمئننت سمعتهم أو وثقت بقولهم سبا. وصحيحة الحسين الأحنسي اللي باب 27 حديث 24 عنه عليه السلام قال: هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم. فهذا إذن النتيجة اللي خرجنا بها تنسجم مع هذا التعليل وحصر التذكية كأنه بالتسمية، فهو هذا المعيار في الجمع بين روايتين. ونستطيع أن نتقدم خطوة ونقول أن اشتراط إسلام الذابح إنما هو لإحراز التسمية، فأتور إذا كان مسلما نقدر نثق بقوله، من يقول لنا سميت أو شيء من القبيل نقدر نثق به، فهذا شرط إسلام الذابح. إذن بينما غير المسلم شوف يقول له إلا أن تسمعه، أنا مسلم ما تحتاج تسمعه يسمي. فإذن هذا هو وجه الجمع. لكن طبعا قد تعترض عليه وتقول أن بعض روايات الطائفة الأولى آبية عن مثل التقييد، مثلا عندنا موثقة الحسين بن علوان اللي هي عندكم 27 حديث 12 عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول: كلوا من طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم فإنها لا تحل وإن ذكر اسم الله. آبية عن التقييد أنه حتى إذا ذكروا اسم الله لا تحل ذبائحهم. فبعض الروايات من الطائفة الأولى روايات الحرمة كأنها آبية عن مثل هذا التقييد، لأنها مصرحة بالإطلاق، مو كيف تجي تحمل تقول أحمل الأولى على الثانية وأقيد الأولى بالثانية، هي صريحة بالتقييد: فإنها لا تحل وإن ذكر اسم الله عليها. فإذا قد ينقض على هذا الوجه بمثل هذه الروايات التي تأبى التقييد، فلذلك نحتاج إلى معالجات إما غير هذه أو أدق من هذه أو مضافا إلى هذه، لكن نخلي هذه المعالجات لنا الصنف الثالث، لأن هناك بحث أعمق في أهل الكتاب، ونخلي الوجوه نؤجلها حتى نذكرها هناك وهي شاملة لها. المهم إذن إلى الآن كانوا الصنفين الأول والثاني ما حرمت ذبائحهم لذواتهم، لأنهم نواصب، لأنهم حرورية، لأنهم مشركون، لأنهم عبدة نيران، وإنما لأنهم لا يسمون، فإذا سمعتهم يسمون حل الذبائحهم. هذا الجمع الذي خرجنا به للصنفين الأول والثاني، لكن كما بالكلام ننتظر به، خلي نشوف الأصناف الأخرى. الصنف الثالث بحسب التقسيم الذي قسمنا خارج القدر المتيقن، القدر المتيقن الذي قالته صحيح الزكريا ابن آدم. الصنف الثالث هم أهل الكتاب، وعندنا الكتاب اليهود والنصارى، المجوس ليسوا من أهل الكتاب. بدأنا كأنه كما ترون التصنيف يعني كان بالتدريج، بدأنا بالصنف كأنه مسلم حرم الذبائحين، ثم إلى من بباب جواب، ثم إلى من فيه كلام، وهكذا. فالصنف الثالث إذن هو الصنف الأول بمثل هذا الخلاف ومثل هذه الروايات، ثم نوصل إلى الصنف الثالث وهو ملء الكتاب. يبدو أن الخلاف راح يصير أكثر واحد لأنه هو التوحيد وهو الكتاب. الصنف الثالث الآن الكلام إذن هم ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال المحقق النراقي قدس سره، نستعرض الأقوال بالمسألة، نأخذها من المحقق النراقي في المستند، هو كتاب جيد يعني إن شاء الله الذي تمكن من كون عندكم طبعا مصدر استدلال وأنتم حتى تراجعون للمسألة، لكن المصادر الرئيسية كما ترون اللي عنده جواهر، اللي عنده رياض، اللي عنده مستند الشيعة للمحقق النراقي، هذه المصادر الرئيسية كما ترون كمصروعات فقهية نرجع إليها. المحقق النراقي قال: وأما الكتابي فقد اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة. الأول حرمة ذبائحهم مطلقا، وهو مذهب المعظم، معظم أصحابنا قدس الأرواح، كما صرح به غير واحد من علماء الطائفة، بل في المسالك كاد أن يعد من المذهب حرمة ذبائح للكتاب. وعن الخلاف والانتصار أيضا كتابان نافعان، فأتوار يبينان لكم الخلاف، يبين لكم الأقوال الخلافية في المسألة، والانتصار لسيد مرتضى يبين متفردات الشيعة عن غيرهم. فكل كتاب له قد نكهة وطعم خاص ينفع قد لا يوجد في غيره. وعن الخلاف والانتصار أنهما جعل هذا القول وحرمة ذبائح الكتاب من متفردات الإمامية مدعين عليه الإجماع. هذا القول الأول، إذن حرمة ذبائح هي مطلقة. القول الثاني حليتها كذلك، حليتها مطلقا. هذا حكي عن القديمين الإسكافي والعماني، إلا أن الثاني خط باليهود والنصراني وقطع بتحريم ذبيحة المجوسي، وليس من هذا الكتاب المجوسي كما نعلم، فإذا هذا مخصص متخصص. هذا القول الثاني إذن الحلية مطلقة، وهو للقديمين الإسكافي والعماني. الثالث القول بالتفصيل اللي مقابل هذين الإطلاقين، مطلقا ومطلقا مقابل هذا التفصيل، وهو للصدوق قدس سره. التفصيل بالحلية مع سماع تسميته والحرمة مع عدمه، وهذا قول الشيخ الصدوق قدس سره. كيف أقول هذا المسألة؟ لكن المشهور شهرة عظيمة بحيث الدعية عليه الإجماع من قبل بعض هو الأول، وهو حرمة ذبائح هذا الكتاب مطلقا. لذا قال صاحب الجواب قدس سره: فالمشهور شهرة عظيمة أنه لا يتولاه أي الذبح الكافر مطلقا وإن كان كتابيا وجاء بالتسمية، بل استقر الإجماع في جملة من الأعصار المتأخرة عن زمن الصدوقين على ذلك. شم من هذه الكلمة من صاحب الجواب يميل إلى هذا النحو من أنحاء حجية الإجماع، أنه إذا أجمع علماء عصر على حكم فهذا الحكم يكون حجة، باعتبار أنه لو كان هناك خلاف على بالأصول الدرسوه. فيبدو كلمة نستفيد منه هذا المبنى، يقول: بل استقر الإجماع في جملة من الأعصار المتأخرة. وعندهم أنه إذا في عصر واحد في طبقة واحدة حصل إجماع، هذا الإجماع يكون حجة لقاعدة الوقت والتناقض. يقول: بل والمتقدمة كما حكاه المرتضى والشيخ بعد اعترافهما بأنه من متفردات الإمامية، بل كاد يكون من ضروريات المذهب في زماننا مضافا إلى النصوص. فهذا الدليل الأول، إذن الشهرة العظيمة التي قاربت الإجماع، مضافا إلى النصوص المستفيضة التي إن لم تكن متواترة بالمعنى المصطلح فمضمونها مقطوع به ولو بمعونة ما عرف. فمن الغريب وسوسة بعض الناس فيه. صاحب الجواهر يسمي هذا النقاش منا وسوسة. فمن الغريب وسوسة بعض الناس فيه، وكأن الذي جرأ، ومن الذي وسوس أحدهم صاحب مسالك الشيخ الثاني قدس سره كما سنرى. فمن الغريب وسوسة بعض الناس فيه، وكأن الذي جرأه على ذلك على الوسوسة والنقاش تعبير مصنف شرائع وغيره عن ذلك بقوله، يقول هذا الذي جرأهم وقالوا ها مثلا خلاف الشيء، ولا ما هو خلاف النص، صاحب الشرع بقوله جرأهم. قال وفي الكتاب روايتان أشهرهما المنع، فلا تؤكل ذبيحة اليهود ولا النصران ولا المجوس. يقول هذا الكلام صاحب الشرائع مشعر لكون المسألة ظنية وأن النصوص فيها مختلفة، يقول فيها روايتان وكانوا روايتان من مستوى واحد ورتبة واحدة، جرأ الموسوسي واستغرب قدس سره من إقناد ثاني الشهيدين في المسالك، شهد الثاني في المسالك، وبعض أتباعه في تأييد القول بالجواز واختياره وذكر الجمع بالكراهة ونحوه، جمع بين الروايات الدالة على النهي وروايات الدالة على ترخيص لذبائح هذا الكتاب، لأن نجمع على تمجيه وكراهة ذبائح هذا الكتاب. فاستغرب من إطناب، وفعلا أطنب حوالي 12 صبح ربما في المسالك هذه المسألة تدل عليها الشهيد الثاني قدس سره، كما سنأخذ كلمات الشهيد الثاني حتى لنرى هل هي فعلا مثيرة للاستغراب، هل تعد وسوسة أم فيها جانب من التحقيق العلمي. وتلاحظ اختلاف المدرستين، الشهيد الثاني في لبنان في جبل عامر واختلاط بالمسيحيين، فلذلك يعطي مزيد من التحقيق للمتن. مثل ابتلائية صاحب الجواهر في النجف، وكل المسلمين والشيعة حوله والبصار بسوق الحويش يمنوا سوق العمارة، وبعد تجرب العمارة بيت صاحب الجواهر يم مقبرته ومسجد الجواهري، هذا محتاج يفتي بجواز ذبح الكتاب، شو تغطى أكيد مخالف للاحتياط، فمعه الاحتياط كم مرة ظن، اللي معه الاحتياط انتظر بالاستدلال، مع الاحتياط وغاية ستشتي انتظر، حلية خموج وبأكل ذبايا على الكتاب، حلية، فقد نتجنبها تنزهان وكراهة من هالقريبة، خسار الشهيدين ونسأل، مبتلى بيد المسألة، حول المسيحيون فأنطن الوقت وحقه، وجعل ذني الأمور على قبحة، قال خلنا ننظر نحن والدليل، ونشوف ماذا يدو هذا. طبعا هذا ما الابتلاء من يوم نحن العالم اصبح كالقرية الواحدة، وجاءت بالنجف لكن اللحوم المستوردة طرقت بابك ووصلت الى بابك، مو هي تطرقت، احنا ناس نجد تسافر وتروح الى مختلف الدول وتتعرض الى انواع الابتلاءات، فنظر نستجد الاحتياطات والى المشهورات والى بعض الامور، هذه ليست كافية، فخلنا نبقى بالاجواء النفسية التي تدفع أحيانا الفقهاء، ليس طبعا إلى التغيير في الأحكام وإنما أقصد إلى ذهنية، يعني الانفتاح في ذهنية النقاش. المهم فاستغرب إذا صاحب الجواهر قدس سره من إقناب ثاني الشهيدين في المسالك وبعض أتباعه في تأييد القول بالجواز واختياره، هو لم يختاره كما سنرى، بس نظريا قال القول بالجواز، لكن عمليا وانساق مع المشهور في النهاية الشهيد الثاني، لكن مقتضى الجليل يقول اطنار ثاني الشهيدين في المسالك وبعض في تأييد القول بالجواز واختياره وذكر الجمع بالكراهة ونحوه وذكره فيها ما لو وقع من غيره لعد من الخرافات، بس نحترم الشهيد الثاني ما نقدر نحكي. يقول وأغرب من هذا، وأغرب من هذا أن الفاضل في الرياض في صاحب الرياض مع اعتداله وشدة إقناعه في الإنثار على ثاني الشهيدين في ميله إلى القول بالجواز مال بعض الميل إلى العمل إلى ما سمعته في رواية ثالثة وهو قول الصدق بالتفصيل، بالحلية إذا سمعتهم يسمون والحرمة إذا لم تسمعهم. صاحب الرياض هو هذا نظريا، أيضا عمليا رجع إلى المشكور، فيقول هم قريب من صاحب الرياض، أنت لما تعترض على صاحب المسالك بإطالته الكلام في الجواز والاستدلال على الجواز ثم أنت تختار هذا القول بالتفصيل، نفس الشيء. إذن الآن هذه فكرة عن الأقوال حتى من نوصل إلى نتيجة لنستغربها ونقولها شنو هذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، طبعا الذبائح كل هذول ما فيها إشكال، ما سامعين هذا الحكي، صحيح أن نأتي ببعض الأقوال حتى نستأنس فيها ونرفع الاستغراق. ما هي الأدلة على القول بالتحريم؟ ما هي الأدلة على القول بالحلية؟ نشوف الشهيد الثاني قدس سره لخص أدلة القائلين بالتحريم بوجوه، وسنأخذ كثيرا من كلام المسالك هنا حتى نشوف النقاش الذي فيه وهل يستحق هذا الانتقاد اللاذع وأمثاله. الدليل الأول للقائلين بالتحريم قالت المسالك، وهي طبعا الأصل موجود في مختلف الشيعة للعلامة قدس سره ونقلها الشهيد الثاني في المسالك، المسالك في المجلد 11 ومختلف الشيعة اللي عنده في المجلد الثامن. الدليل الأول قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، والكافر لا يعرف الله تعالى فلا يذكره على ذبيحته ولا يرى التسمية على الذبيحة فرضا ولا سنة. قال هذا الوجه الأول والدليل الأول على حرمة تمسك هذه الآية. الدليل الثاني واضح النقاش إذا امتنع عندك مانع إذا سموا أن تأكل ذبائحهم طبقت عليهم ولا تأكلوا، إحنا نتحدث عن هل كون الكتاب مشكلة؟ أنت رجعتنا للتسمية، هذا إذا هو عين ما نريد أن نقوله. قالوا لا، الدليل الأول تدل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله والكافر لا يذكر الله ولا يعرفه، هذا مناقشة خارج الموضوع. نقول ككتابي مانع عن حرية الذبيحة، التسمية شرطا ذات نفهم عليه من كين من الناس. هذا إذا الدليل الأول الذي ذكره. الدليل الثاني الروايات، وطبعا عمدة الأدلة هذه كلها صناعة وجوه لائبة. الدليل الثالث أن الإخلاد إلى الكفار في الذبح ركون إلى الظالم، فيندرج تحت النهي في قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولأنه نوع استئمان والكافر ليس محلا للأمانة، ولأن لها شرائط فلا يستند في حصولها إلى قوله. هذا كما ترى خروج عن الموضوع، إذن هي مو مشكلة فيه لأنه كتاب أمور خارجة عنه. قلنا العمدة هي الروايات، بس احنا نمشي الشهيد الثاني في المسالك لكن لا نناقشه كلامه لأنه أصلا هو الدليل الأول، والثالث هي شيء مصطنع للقائلين بالحرمة ولا دليل من رئيس الروايات. فنرجع للروايات. قال قدس سره وفي جميعه نظرون هذه الأدلة الثلاثة. أما الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلأن النهي فيها توجه إلى أكل ما لم يذكر اسم الله عليه سواء كان المزكي مسلما أو كافرا، ومقتضاه مع قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه أن ما سمي عليه يباح أكله سواء كان ذابحه مسلما أو كافرا، فالمنعو من حيث عدم التسمية لا من حيث الكفر. ومن أين لكم أن الكافر لا يسمي على الذبيحة؟ فإن المراد من التسمية هنا ذكر اسم من أسماء الله تعالى كما علم وسيحقق، ثم لو كان العلم بتسميته شرقا لزم مثله في المسلم ولا يقولون به. وأما قوله المستدل في الدليل الأول إن الكافر لا يعرف الله ولا يذكره على ذبيحته، فمن العجيب فإن الكافر الكتابي مقر بالله تعالى وما ينسب إليه من التكليف، وأن عزير بن الله والمسيح بن الله ونحو ذلك لا يخرجه عن أصل الإقرار بالله تعالى. وهذه الإلحاقات عزير بن الله المسيح بن الله أو التكليف وهذه الإلحاقات وإن أوجبت الكفر لا تقتضي عدم ذكر الله، فإنه يذكر الله في الجملة ويقول الحمد لله، وذلك كافا في الذكر على الذبيحة كما هو مقتضى الآية. هذا لما بدع على الأول، وكما هو واضح في أذهانكم أنه خروج عن محل البحث. محل البحث هو أنه الكتابي بما هو كتابي موجب للحرمة، أما تقول يسمي ولا يسمي هذا شيء آخر، حتى المسلم نحن نطالب بالتسمية. يقول فالتسمية إذن تصح وتصدق وتصدر من الكتابي يقول نعم عندهم في عقائد بعض الإلحاقات لا تضروا بالتسمية لله تبارك وتعالى. قلنا لا نريد أن ندخل في نقاشه لأن أصلا هي ليست أدلة عند القائلين بالحرمة حتى نناقشها. لكن طبعا قوله وهذه الإلحاقات وإن أوجبت الكفر لا تقتضي عدم ذكر الله، لا عليها علامة استفهام بالتأكيد. وإذا تذكرون في بعض الفروع ذكرناها بالتسمية، لو قال بسم الله ومحمد هو الشهيد الثاني في المسألة، قال هذا شرك، لأنه من نقول بسم الله يعني الله وحده من دون آخر، فانضمام شيء آخر ينفي أصل التسمية. هذا ما رأى لنا بالبحث ذكرنا. فإذا هنا يقول هذه الإلحاقات وإن أوجبت الكفر لا تقتضي عدم، لا هذه منافية لذكر الله، لأن من نريد ذكر الله يعني ذكر الله بشرط لا عن غيره، مو لا بشرط حتى تلحق به ما تشاء من الإلحاقات. يعني هذا الدليل الأول كما قلنا موجود الروايات، وهذا طبعا كيف مفصل به البحث، لكن خلاص الكلام قال وأما الروايات فالقول فيها إجمالا إن الصحيح منها لا دلالة فيه على التحريم، وغير الصحيح لا عبرة به لو سلمت دلالته. ملخص: الصحيح غير دال والدال غير صحيح. فإذا هذا الدليل الثاني أيضا على الحرمة غير تام. أما الدليل الثالث اللي قرأنا أنه فيه إخلاد للذين كفروا والقرآن ينهى ولا تركنوا إلى الذين كفروا، قال وأما الاستدلال بأن الإخلاد إلى الكفار ركون إلى الظالم وقد نهينا عنه ففيه إن مثله وارد على الظالم من المسلمين، وكذلك القول في استئمانه كان الظالم من المسلمين فإن الفاسق من المسلمين ليس محل الأمانة. إذن هذا من كلام حتى نشوف يعني أولا الاستئناف في عبارة السيد الثاني قدس سره، ولنعرف هذا الاستغراب هل هو في محله من كلام الشهيد الثاني أم لا. على كل نعود إلى أصل مطلب الإمارة، هل نناقش هذه الكلمات من الشهيد الثاني فقط نستعرضها عليكم. نرجع إلى أصل مطلب، وهو ما هو الدليل على حرمة ذبائح أهل الكتاب. قال في المستند أن راقي استدل بالإجماعات المنقولة والشهرة العظيمة والروايات المستفيضة وهي ما بين حقيقة في النهي والمنع عنها عن الذبائح وظاهرة فيه بقرينة فهم الأصحاب وسائر الأخبار. فدليل إذن الشهرة العظيمة التي تقارب الإجماع، زائدا الروايات المستفيضة التي لكم. فطبعا الدليل الأول قابل للنقاش من عدة وجوه. الوجه الأول ثوروي، لم يتحقق الإجماع وقد قرأنا القدماء آراءهم، إما الحلية مطلقا كالإسكافي وابن أبي عقيل، وإما مثل الصدوق الذي يميل إلى الحلية مع التسمية والحرمة مع عدم التسمية. فالقدماء لا يذهبون إلى الحرمة مطلقا، فالإجماع ما متحقق أولا. وثانيا لو تحقق الإجماع مناقشة كبروية، فإنه إجماع مدرسي مستند إلى هذه الرواية، فعاد الدليل إذن إلى المدرك وهي الرواية هاي. ثانيا ثالثا أنه وجود روايات تدل على احتدام الخلاف بين أصحاب الأئمة أنفسهم في هذه المسألة. فوين الإجماع أنت إلى أصحاب الأئمة؟ نتلكم ما عندهم هذا الإجماع بينهم، وكثير منهم يذهب إلى حلية ذبائح أهل الكتاب كما في بعض الروايات. مثلا نقرأ لكم من تلك الروايات في الباب 27 حديث 25 عندكم: صحيح سعيد العقرقوسي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب، فقال لهم أبو عبد الله عليه السلام قد سمعتم ما قال الله عز وجل في كتابه، ما احتاج جاوبكم، سمعتم ما يقول الله. فقالوا له نحب أن تخبرنا الحق، فقال لهم لا تأكلها. فلما خرجنا قال أبو بصير كلها في عنقي ما فيها وبرقبتي أبو بصير، فقد سمعته نفس أبو عبد الله عليه السلام وسمعت أباه أبا جعفر عليه السلام جميعا يأمران بأكلها جل بعنق. فرجعنا إليه إلى الإمام سلام الله عليه، فقال لي أبو بصير سلفه تأكد من أقول لا أنا قربك تسامع منه ومن أبي أبي جعفر ما به إشكال سلفه. فقلت له جعلت في ذات ما تقول في ذبائح أهل الكتاب؟ فقال أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت؟ قلت بلى. فقال لا تأكلها. وحل الشاهد لاحظ أبو بصير الغاوي الملتصق بالأئمة سلام الله عليه يقول له برقب في أكل أنا سامع منه ومن أبي عبد أبي جعفر عليه السلام أنه لا بأس لذلك. فأصحاب الأئمة إذن لم يكن إجماع بينهم، وبالعكس المقربون للإمام هم يرون حلية. نفلسل أيضا من الأخبار في ذلك كشاهد على الخلاف خبر الحسين بن عبد الله وهو باب 26 حديث 5. اصطحب المعلى بن قنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبى الآخر عن أكلها، فاجتمعا عند أبي عبد الله عليه السلام فأخبراه، فقال أيكم الذي أباه؟ هو ابن أبي يعفور ما أكل، فقال أنا ابن أبي يعفور. قال الإمام أحسنت، فأحسنت ماذا تعني؟ هل الآخر يعني أكل حراما أم جنسي وتمسك نزهت عن أكل؟ المهم الاثنين من أصحاب الإمام معلى وابن أبي يعفور مختلف في لبنان، هذا يأكل هذا ما يأكل. فبعثر الإمام سلام الله يعني لم يكن هناك إجماع على حرمة ذبائح أهل الكتاب، فكيف يكون هذا الإجماع المدعى حجة؟ هذا إذن الإشكال الثالث كما قلنا على الإجماع. الإجماع كانوا الآن ذكرنا ثلاث إشكالات عليه، إشكال طهروي وهو عدم تحققه لذهاب القدماء إلى الأقوال الأخرى غير الحرمة مطلقا، الإشكال الثاني الكبرى وأن إجماع مدركي، الثالث أن الخلاف كان في عصر الأئمة بين أصحاب الأئمة العارفين بفقههم والحاملين لعلومهم، فهذا الإجماع راح يكون يعني على كلام الشيخ الأول وبسلسله يطبق مثل التحالات نظرية الاحتمالات يضعف احتمال الحجية. الإشكال الرابع على هذا الإجماع أن كبار الرواة كبار الأصحاب الفقهاء الذين رووا روايات الحرمة هم رووا روايات الحلية، فلو كانت روايات الحلية غير حجة لسبب أو لآخر وكانت من جراب النورة كما ذكرنا في بعض الروايات في الدروس السابقة، هذا ما كان من روى روايات الحلية؟ الحلبي ومحمد بن مسلم وأبي بصير كبار أصحاب الأئمة الذين رووا روايات الحرمة، وهؤلاء أنفسهم رووا روايات الحلية، فلو كان هؤلاء وهؤلاء أخبر من أي واحد آخر بالحكم الواقعي الذي يريد أن يبينه الإمام، فلو كانوا يعلمون أن روايات الحلية هي من جراب النورة كما في بعض الروايات يعني من جر الصبحة بالتقريب أو بآخر، فشون يرويها هؤلاء الكبار وكيف تخفى عليهم؟ فإذا هذا الإجماع المدعى هذا كله أمور مضعفة لحجية هذا الإجماع الذي استدل به في المقام. إذن هذا الدليل الأول الآن ليس تاما وهو الإجماع للأمور التي ذكرناها، فماذا بقي إذن من أدلتهم؟ هذا كلام طبعا أكثر منطقي، الشيخ الثاني قدس سره بالغ كثيرا وسنرى في كلماته الكثير من يعني موجبة للانتقاد، وهو أننا طبعا مدافع في شكل علمي سواء عن هاي أو عن هاي، لكن مرات يصير استفزاز، يعني القائلون بالحرمة قالوا كلاما استفزازيا دفع الشهيد الثاني قدس سره إلى أن يرد أحيانا بكلام مو بمستوى أكيد علم وتحقيق الشهيد الثاني قدس سره. فإذا الآن نعود إلى الروايات، وظهر أن الدليل على حرمة ذبائح الكتاب هو منحصر من الرواية، ولكي نخرج بحصيلة من الروايات أنتم ترون أمامكم يمكن بس في الباب 27 فيه 45 رواية مو شوفوا، فالروايات تجاوزت 50، هذا تقدر تضيفوا أيضا شاهد آخر على عدم وجود إجماع، كثرة السؤال وكثرة التأكد هذا معناه مثلا لو كانت إجماعية ومسلمة كما نتصور كأن الواضحات عند أصحاب العلم ولا تحتاج إلى سؤال عنها من جملة القرائن. فإذا ترون فقط باب 27 أمامكم أكثر من 45 رواية وباب 28 بيها وباب 26 بيها، فالأخبار كثيرة. إذا لكي نخرج من هذه الحصيلة نضع لنا خارطة أمامنا لها كما تعودنا، ونرسم صورة واضحة لها لهذه الروايات، ونجعل كل رواية في موضعها المناسب من هذه الصورة، ثم ننظر نظرة واحدة إلى الصورة الآن اللي اجتمعت لدينا، وستكون إن شاء الله تعالى بلطف الله الصورة واضحة عندنا. فلا بد إذن أن نصنف هذه الروايات بحسب مضامينها وإفادتها للمطلوب الذي نحن فيه، وهو هل حرام حرم الذبائح الكتاب له حلال. فصنفناها إلى 6 طوائف بحسب مضامينها، بدون تسجلون كل طائفة، وأعطيكم أرقام الروايات بها حتى بعدين تبوبون هذه الروايات بحسب تصنيف الطوائف، وحينما نريد أن نناقش كل طائفة أنتم تسجلين كل طائفة ما هي الروايات الملحقة بها. فنصنف الروايات إلى 6 طوائف بحسب مضامينها. الطائفة الأولى ما دل على النهي عن ذبائحهم مطلقا، مثل من؟ مثل عندكم باب 27 حديث واحد صحيحة الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل أصلحك الله، إن لنا جارا قصابا فيجيء اليهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود، فقال: لا تأكل من ذبيحته ولا تشتري منه. تدل على النهي مطلقا. من روايات هذه الطائفة صحيحة شعيب بن العقرقوفي الباب 27 حديث 25، سجلوا الباب ورقم الحديث وبعدين تستطيعون أن تضيفوها. قرأناها الآن قبل قليل صحيحة شعيب العقرقوفي. الاستدلال ليس بكلام أبي بصير وإنما بجواب الإمام في هؤلاء، قال: لا تأكلوها، قرأناها مرقها جنعيدها. من روايات هذه الطائفة أيضا باب 27 حديث 9 وهي موثقة السماعة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لا تقربوها. وتتحد معها بنفس النص عن نفس الإمام عليه السلام اللي هي في الباب نفس 27 حديث 30 موثقة أبي المغرى عن العبد الصالح عليه السلام أنه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لا تقربوها. استحج نفس الرواية عن نفس المروي عنه وهو الإمام، لكن بطريقين مختلفين. خبر زيد الشحام وهو الباب 27 حديث 5، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال: لا تأكله إن سمى وإن لم يسمي. من روايات هذه الطائفة في الباب 27 حديث 10 خبر إسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم، يعني أهل الكتاب. هذه الطائفة الأولى كما ترون دلت على حرمة ذبائح أهل الكتاب مطلقا. الطائفة الثانية ما دل على حرمة ذبائح أهل الكتاب معللا بعدم التسمية، مو مطلقا، وإنما بعلة عدم تسميته، فكأنه مفهومها لازمها أن إذا سموا لا تحصن ذبائحهم. هذه طائفة شوف من نصنفها بحسب المعاني حينئذ يدخل بدرجة من درجات يعني الخروج بنتيجة. فالطائفة الثانية إذن ما دل على الحرمة معللا بعدم التسمية. من روايات هذه الطائفة بعد 23 حديث 3 وهي صحيحة حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام أنا وأبي سدير من الطيرفي فقلنا له: جعلنا فداك، إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيه فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء، أفنأكلها؟ قال: لا تأكلوها ولا تقربوها، فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها. قال: فلما قدمت الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب، فقال: ما بالكم كنتم تأتوننا ثم ترسموا اليوم؟ قبل تأكلون من ذبائحنا، شو رحتوا المدينة وجيتوا ما تأكلون من ذبائحنا؟ قال: فقلنا: إن عالمنا عليه السلام نهانا وزعم أنكم تقولون على ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها. قال: مسيحي من هذا العالم هذا؟ والله أعلم الناس وأعلم من خلق الله. صدق والله إنا لنقول باسم المسيح. فإذا لم تكن حرمة لأنهم كتابي، وإنما لأنهم أحدثوا شيئا، كانوا يسمون تأكلون ذبائحهم، اليوم أصبحوا ما يسمون بالله، يسمون باسم المسيح تتركوا ذبائحهم. فالحرمة المعللة بعدم تسميتهم التسمية الصحيحة لله تبارك وتعالى. الرواية الأخرى من هذه الطائفة هي باب 27 حديث 4 مصححة ابن أبي عمر عن بعض أصحابه، سمينا مصححة على مبانينا من أن ابن أبي عمر إذا أرسل فإرساله معتبر، لكن إذا سمى هذا القول بالتفصيل اللي تعينا منه لم نبني على أن كل مراسيل هو مسانيد ابن أبي عمر، المراسيل معتبرة لكن المسانيد علينا أن نفتش في الاسم. وهذه إذا سميناه مصححة ابن أبي عمر عن بعض أصحابه، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب، قال فقال والله ما يأكلون ذبائحكم، كيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم، إنما هو الاسم ولا يؤتمن عليه إلا مسلم. من الروايات أيضا صحيحة قتيبة الأعشى وهي في الباب 26 حديث 1، قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده، فقال له الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح، أنأكل ذبيحة؟ فيذبح اليهودي والنصراني، أنأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها، فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم. فقال له الرجل قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فقال له أبو عبد الله عليه السلام كان أبي عليه السلام يقول إنما هو الحبوب وأشباهها وليس اللحوم. إذن المعيار هو الاسم والتسمية، ولا يؤمن عليها اليهودي والنصراني بحسب هذه الأحاديث، أو مثل الحديث الأول أنه يسمى لغير الله للمسيح. الطائفة الثالثة من الطوائف ما دل على الحلية مطلقا، عكس الطائفة الأولى، ما دل على الحلية مطلقا، منها باب 27 حديث 34 صحيحة الحلبي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال لا بأس به مطلقا، لم يشترط ويعلل بالتسمية. خبر بشير بن أبي غيلان المتقدم ذكرناه أول درس لمناسبتنا ولأكل، من روايات هذه الطائفة خبر إسماعيل بن عيسى وهو باب 27 حديث 41 عندكم، خبر إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم فقال نعم ولم يشترط شيئا. فإذا هذه هي الطائفة الثالثة التي تدل على الحلية مطلقا. الطائفة الرابعة ما دل على الحلية بشرط تحقق التسمية، كما ترون الطائفة الثالثة والرابعة نظير الأولى والثانية، لكن تلك في الحرمة وهذه في الحلية، فالثالثة دلت على الحلية مطلقا والرابعة مو مطلقا لا بشرط تحقق التسمية، وهي كثيرة في هذا الباب، نأخذ مجموعة منها. باب 27 حديث 31 صحيحة حمران، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، لا بأس بذبيحته لكن بشرط أن تسمعه يسمي. فقلت المجوسي، أعرف ذكرناه في باب المجوس. من روايات هذه الطائفة مصححة معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله، هاي إنما نكون مصححة لبعض المباني التي بنينا عليها، المفروض أنها إن شاء الله حاضرة في أذهانكم، كان مثلا فيها إسماعيل بن مرار وهذا لم يوثق مثلا في مثل هذا السند، هذا لم يوثق كشخص، لكن كتاب ليونس إذا رواه إسماعيل فهذا الكتاب الذي يروي إسماعيل عن يونس يكون معتبرا بشهادة صفوان بن يحيى، مرت علينا مثل بعض هذه الكبريات. فإذا روى إسماعيل لم يوثق، لكن إذا وجدنا رواية من كتاب يونس شهد صفوان بن يحيى باعتبار روايات كتابه، فلذلك نسمى مصححة يعني على مبانينا وليس على السياقات المعروفة في كتب الرجال والحديث. إذا مصححة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح أهل الكتاب فقال: لا بأس إذا ذكروا اسم الله، ولكن أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى عليه السلام. هذا نقصد باليهود والنصارى. روايات هذه الطائفة كثيرة ومعتبرة، منها هاي صحيحة حليم وهي عندكم الباب 27 حديث 38 و39. صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام وجرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا عليهما السلام أبو عبد الله وأبو جعفر في ذبائح أهل الكتاب: فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم، وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل. مسألة مو شرط يعني السماع ماخذ على نحو موضوعيا أهل الموت، إنما على نحو طريقية يعني حصول الإطمئنان بتسميتهم. أنت تسمع هاي الثقة أنهم سموا، هاي صحيحة مهمة نخليها في بالنا لأنه أوضح الروايات في تفصيل الكلام. من روايات هذا الباب عندكم أو هذه الباب باب 27 حديث 33 صحيحة الجميل ومحمد بن حمران أنهما سأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال: كل. فقال بعضهم: إنهم لا يسموا. فقال: فإن حضرتموهم فلن يسموا فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل. هذا شوي أكثر تسامحا من البقية، البقية كانت تشترط أن تحقق هاي، لا الشرط هو يعني شرط الحرمة عدم تسميتهم، فرق يعني عدم العلم يكفي، خلينا نقول عدم العلم يكفي. من روايات هذا الباب أيضا هذه الباب عندكم باب 27 حديث 17 خبر العياشي في تفسيرها عمر بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قال: أما المجوس فلا، فليس من أهل الكتاب، وأما اليهود والنصارى فلا بأس إذا سموا. خبر عبد الملك بن عمرو وهو الحديث 35 في نفس الباب قال: قلت لأبي عبد الله السلام: ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لا بأس بها. قلت: فإنهم يذكرون عليها المسيح؟ فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله تبارك وتعالى. وخبر الدعائم قال وهذا في دعائم خبر الدعان يعني ليس بالوسائل الموجود. هذا روينا عن أبي جعفر إنه محمد ما موجود لكم حمد ملك. إذن هذه الطائفة الرابعة، إذن صارت عندنا الآن أربع طوائف: الحرمة مطلقا، الحرمة معللة بعدم التسمية، الحلية مطلقا، الحلية معللة بالتسمية بتحقق التسمية، الطائفة الخامسة ما كان مجملا خاليا عن التصريح بالجواب. مثلا صحيحة علي بن جعفر عندكم باب 27 حديث 15: سألته عن ذبائح نصارى العرب قال: ليسوا هم بأهل الكتاب ولا تحل ذبائحهم. وذول لا تحل ذبائح لأن ليسوا من أهل الكتاب، فأهل الكتاب ما هو حكمهم؟ ما معلوم، أسكت عنه. خبره الآخر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام وهي باب 27 حديث 14: سألته عن ذبيحة اليهود والنصارى هل تحل؟ قال: كل ما ذكر اسم الله عليه. هل تشمل يهود والنصارى؟ لا تشمل، هم يسمون لا يسمون. صحيحة محمد بن قيس وهي باب 27 حديث 23 عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب. خبر قتيبة الأعشاء سألت أبا عبد الله عن ذبائح اليهود والنصارى فقال: الذبيحة اسم ولا يؤمن، عليه. خبر حسين بن المنذر هذا وين؟ باب 26 حديث 2. قلت لأبي عبد الله حسن إنا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد بيننا وبين الجبل الفراسي، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ويكون في القطيع 1500 شاة و1600 و1700، فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة، فنسأل الرعاة الذي يجيئون بها عن أديانهم فيقولون نصارى. فقلت أي شيء قولك في ذبائح اليهود والنصارى؟ فقال يا حسين الذبيحة بالاسم ولا يؤمن علي الآن التوحيد. صحيحة حنان بن سدير اللي هي بعد 26 حديث 3. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الحسين بن المنذر روى لنا عنك. لاحظ الرواية هي السابقة الحسين المنذر، وهي سميناها خبر لأن الحسين نفسه لم يوثق، لكن هنا نفس خبر الحسين ورد برواية صحيحة السنة. وصحيحة حنان بن سدير قال قلت لي عبد الحسين إن الحسين المنذر روى لنا عنك أنك قلت أن الذبيحة اسم ولا يؤمن عليه إلا أهلها، فقال إنه محدث فيها شيئا لا أشتهي. قال حنان فسألت نصراني فقلت إيش أن نقول باسم المسيح؟ هذا لعله صحيحا موجودة هنا. خبر حسين بن عبد الله قال اصطحب المعلل اللي قرأناها في بيان اختلاف الأصحاب، وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبى الآخر. هذه الرواية باب 26 حديث 5 اللي قرأناها الآن كشاهد على اختلاف الأصحاب. خبر حسين بن عبد الله اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبى الآخر عن أكلها، فاجتمع عند أبي عبد الله عليه السلام فأخبره، فقال أيكم الذي أباه؟ قال أنا ابن أبي يعفور. قال له عليه السلام أحسن. وأحسن يعني شنو؟ على مستوى هذا حلال وهذا حرام، لولا أنت سويت الأفضل والأولى والآخر. مجمل يعني جواب. هذا اكو اشكال في سندي، لذلك سمينا خبر الحسين بن عبد الله، لكن الروايه نفسها رويت بطريق صحيح ينتهي الى ابن ابي عمير، تجدونها في الباب 27 حديث 16. ذاك كان في الباب 26 حديث 5. نفس الحادثه رويت بطريق صحيح لكن ليس بهذا الجواب. شوف، رويت بطريق سعد بن ابي عمير ان ابن ابي يعفور، هذا قلنا في الباب 27 حديث 16، إن ابن أبي يعفور ومعلى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله عليه السلام، فاختلف في ذبائح اليهود فأكل المعلى ولم يأكل ابن أبي يعفور، فلما صار إلى أبي عبد الله عليه السلام أخبره فرضي بفعل ابن أبي يعفور وخطأ المعلى في أكله إياه. هذا السند صحيح لكنه لم ينقل لنا كلام الإمام ابن أبي عمر، نقل فهما خطأ هذا، لأن هو نص كلام الإمام ذاك الذي روي في الرواية قبل، قال أحسن كلهم. فهل هذا فهم ابن أبي عمر أم فهم من روى عن ابن أبي عمر؟ فهي سندها صحيح لكن مشكلة فهم، لم تنقل لنا نص الكلام. خبر الحسين بن أبي عبد الله نقل نص الكلام لكن السند لم يكن تاما. هذا مو كلام الإمام، قارئ خطأ المعلى في أكله إياه. الطائفة السادسة حتى ننتهي منها، وهي ما دل على اختصاص الحرمة بالنسك بالأضاحي، أن الأضاحي ورد لا يذبحها يهودي ولا نصراني، وليس كأنه لازمه مفهومه أن مو كل الذبائح لا تحل من اليهود، الأضحية لا تحل من اليهود والنصراني. فإذا مجموعة من الروايات دلت على اختصاص الحرمة بالنسك يعني أضاحي، كصحيحة الحلمي اللي عندكم باب 27 حديث 19. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ قال كان علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم بعد النبي من دون المشركين، وقال لا يذبح لك يهودي ولا نصاراني ذبيحتك. وصحيحة أبي بصير المرادي تحتاج أحيانا إلى مراجعة المصدر على كله، نقرأ بعدها صحيحة أبي بصير المرادي وهي باب 27 حديث 20 قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي. موثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبي عليه السلام وهذه باب 27 حديث 12 أنه كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى ألا لا تذبح نسائككم يعني نسككم اليهود والنصارى ولا يذبحها إلا المسلمون. ها؟ 13 عندكم؟ في ربما يوجد أحيانا بعض نحتاج إلى تقويه على المصدر. بعد عندنا في هذه الطائفة موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول وهذه باب 27 حديث 29 موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم ولا تصدقوا بشيء من نسككم إلا على المسلمين وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة. هذه النقطة السادسة أن الحرمة هي في ذبح الأضاحي تصدي اليهود والنصارى لذبح الأضاحي. فصارت الآن النقطة طوائف ستة وبمضامين متنوعة كما أخذناها فكيف نجمع بين هذه الطوائف لنخرج بالنتيجة والحكم في هذه المسألة الآن بعد أن توزعت عندكم خارطة الروايات إن شاء الله تساعدوننا بإذن الله تعالى في الخروج بالنتيجة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.